بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب كشف الشبهات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. هذه هي الشبهة الأخيرة من الشبهات التي نقدها ونقضها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومرجع هذه الشبهة كسابقتها إلى الجهل بحقيقة الاستغاثة. وملخص هذه الشبهة أن الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى جائزة ولا تعد شركا، ودليلهم على هذا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع جبريل، وأن جبريل عليه السلام عرض على إبراهيم عليه السلام أن يغيثه. قالوا: ولو كانت الاستغاثة بغير الله شركا لما عرضها عليه. فهذا ملخص هذه الشبهة، والجواب عنها من وجوه. فالوجه الأول أن هذه القصة التي اعتمدوا عليها لم تثبت، فروى الطبري في تفسيره عند قوله تعالى: قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن بعض أصحابه قال: جاء جبريل إلى إبراهيم عليهما السلام وهو يوثق أو يقمط. يقمط القمط أن يجمع بين يدي الرجل ورجليه بحبل، ليلقى في النار. قال: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. فهمنا هذا؟ فهذه هي الرواية التي أوردها الطبري في تفسيره بهذا الإسناد. وكما سمعتم، ففي السند جهالة أصحاب المعتمر ابن سليمان. قال هنا: قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن بعض أصحابه. ففي السند قلنا ماذا؟ جهالة أصحاب المعتمر ابن سليمان. ثم كما ترون هذا المتن لم يرفع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو كان مرفوعا، لو كان مرفوعا لما قبل. لما؟ لجهالة أصحاب المعتمر ابن سليمان. وكذلك تلاحظون أن عرض جبريل عليه السلام على إبراهيم أن يغيثه في هذه الرواية قال: جاء جبريل إلى إبراهيم عليهما السلام وهو يوثق أو يقمط. إذن العرض متى كان؟ وهو يوثق، قبل أن يرفع في المنجنيق وقبل أن يلقى في النار. وما ذكروه أن جبريل اعترض له وهو في الهواء في طريقه إلى ماذا؟ إلى النار، بعد أن قذف بالمنجنيق. وجاءت رواية أخرى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رموا به في أو بالمنجنيق إلى النار قال له جبريل: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال: فسر ربه. قال: حسبي من سؤال علمه بحالي. قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى وما يروى أن الخليل لما ألقي في المنجنيق قال له إبراهيم: سل. قال: حسبي من سؤال علمه بحالي، ليس له إسناد معروف، بل هو باطل. بل الذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم. وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في موطن آخر: وأما قوله حسبي من سؤالي علمه بحالي فكلام باطل، خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء من دعائهم لله ومسألتهم إياه، وخلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة كقولهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والناظر في القرآن يجد أن الأنبياء كانوا أعظم الناس سؤالا ودعاء لله سبحانه وتعالى، وكانوا يدعون الله ويتذللون له ويرفعون له جميع حوائجهم متبرئين من الحول ومن القوة، خصوصا ما كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كيف يقال له سر ربك فيقول حسبي من سؤال علمه بحالي؟ والله جل وعلا أمرنا أن نسأله، هذا فيه معصية لله إن تركنا سؤال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان من أشد وأعظم الناس رغبا ودعاء لله سبحانه وتعالى ورغبا فيما عند الله عز وجل. الله جل وعلا حكى عنه في القرآن أنه كان يدعو ربه سبحانه وتعالى في جميع حوائجه: رب هب لي من الصالحين. قال الله عز وجل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه الآية وحدها كافية في نسف هذا الباطل، فإنه حكى حاله، والله جل وعلا يعلم حاله، وحكاية الحال فيها مزيد تذلل وافتقار لله سبحانه وتعالى. قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله ما يعلم هذا؟ أما يعلم الله أين أسكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذريته؟ لكنه يذكر هذا لما فيه من مزيد التذلل والافتقار إلى الله عز وجل والحاجة. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال الله عز وجل: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. كم تجدون من دعاء إبراهيم لله جل وعلا. فذلك قال الله عز وجل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلى غير ذلك مما يبين لك بطلان هذه القصة. قال العلامة الألباني رحمه الله عنها: قال: لا أصل له، أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو من الإسرائيليات، ولا أصل له في المرفوع. فهمنا هذا؟ هذه القصة باطلة باطلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالجواب، وجواب الشيخ هذا مبني على التسليم بصحة هذه القصة. طيب، إن صحت فما الجواب عنها؟ قال: فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه. تأمل يعني في كلامهم، ربما أنك ترد عليهم من كلامهم. قالوا ماذا؟ قال: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. طيب، السؤال الآن: هل عرض جبريل عليه السلام على إبراهيم الاستغاثة أم عرض عليه الإغاثة؟ عرض عليه الإغاثة. والإغاثة، ما الفرق بين الاستغاثة والإغاثة؟ الاستغاثة فعل من؟ فعل المستغيث، وهي الطلب. هل قال جبريل لإبراهيم: يا إبراهيم استغث بي؟ هل قاله هذا؟ لا. إذن هو ما عرض عليه الاستغاثة، وإنما عرض عليه ماذا؟ الإغاثة. والإغاثة هي فعل المغيث، فعل المغيث، يعني غاية، يعني أن غاية ما في الأمر أن جبريل عليه السلام عرض على إبراهيم الإعانة، أن يعينه فيخلصه من هؤلاء. فهمنا هذا؟ قال: فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه. وجبريل حي حاضر قادر، جبريل حي حاضر قادر، كما قال الله تعالى: علمه شديد القوى. هذه الآية أوردها الشيخ رحمه الله ليستدل بها على ماذا؟ على قدرة جبريل. والله جل وعلا قال عنه: ذي قوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين. قال الشيخ: فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، وذلك لعظيم قوته. فالله جل وعلا أعطاه قوة عظيمة وناهيك بها. الله جل وعلا يقول: ذي قوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهنا قال: علمه شديد القوى. ولذلك لما سلطه الله على قوم لوط فإنه اقتلع أرضهم ورفعهم إلى السماء، حتى سمع أهل السماوات صياح الديكة، ثم جعل عاليها سافلها. قال: فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. والمراد من ذكر هذا، يريد الشيخ رحمه الله أن يقول لك إن تخليص جبريل لإبراهيم من هؤلاء في غاية اليسر والسهولة عليه، في غاية من اليسر والسهولة. فهمنا هذا؟ فإذا هذا هو، نقول إن جبريل عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإغاثة. وهل استغاثة حتى تصلح هذه القصة دليلا على فرض ثبوتها؟ هل تجدون فيها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استغاث بجبريل؟ أين قال إبراهيم: يا جبريل أغثني؟ فيها هذا؟ ما فيه. غاية كما قلنا ما في الأمر أن جبريل عرض ماذا؟ على إبراهيم أن يعينه. وهو حي حاضر قادر. فهمنا هذا؟ ثم سبحان الله، سبحان من أعمى قلوب أعدائه. فيقال لهم من كلامهم الذي أوردوه هنا، قال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. سبحان الله. فماذا كان الواجب عليهم؟ أن يتأسوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أغمض عين قلبه عن الالتفات إلى أحد غير الله، لا جبريل ولا غير جبريل، قال أما إليك أنت فلا حاجة. ولكن سبحان الله عكسوا الأمور، كما قال الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له. فكان واجب عليكم أن تتأسوا بإبراهيم الذي أعرض عن كل من سوى الله وأقبل على الله سبحانه وتعالى، بل ترك ما هو جائز على فرض صحة هذه القصة. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك ما هو جائز توكلا على الله واعتمادا عليه. فهمنا هذا؟ ولكن سبحان من أعمى قلوب أعدائه. ثم قالوا ماذا؟ قالوا، وهذا من جهلهم، قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. وكما قلنا إن جبريل عرض عليه الإغاثة ولم يعرض عليه الاستغاثة. ولو أنه عرض عليه الاستغاثة وقال له مثلا يا إبراهيم لو أردت الخلاص من هذا فاستغث بي، لو قال له هذا، هل هذا يدل على جوازها؟ ما يدل على جوازها. لما؟ هذا ما هو دليل على أن الاستغاثة بغير الله جائزة. فربما كان هذا من قبيل الابتلاء، يبتلى. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فربما أن الله ابتلاه، عرض له جبريل وعرض عليه أو طلب منه أن يطلب منه أن يغيثه ابتلاء واختبار. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب، وهذا بتقدير الله، تعرض بأسبابها على القلوب حتى يعلم الصادق من الكاذب. فهمنا هذا؟ فهذا ما يدل على جوازها، هذا باطل. وخصوصا طبعا هذا على فرضية صحة ماذا؟ صحة هذه القصة. جاء في رواية قال عرض له جبريل وهو في الهواء ابتلاء من الله عز وجل، فقال هل لك من حاجة؟ فقال أما إليك فلا. فهمنا هذا في بعض الروايات التي يذكرونها. قال الشيخ وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته. رجل غني جاء ووجد رجلا فقيرا فوقف عنده، قال له يا فلان أنا أرى ما أنت فيه وأريد أن أساعدك بهذا المال، ثم دفعه إليه. فإذا بهذا الرجل الفقير يأبى، يقول لا. قال فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. طيب هذا فيه إشكال؟ جاء عرض عليه أن يعينه وعرض عليه يساعده بمال، فأبى، قال لا، خلني وربي أنا أصبر حتى يجعل الله جل وعلا ماذا؟ الفرج. فهمنا هذا؟ قال فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ أين هذا من هذا؟ أوكي، إنسان يعرض عليك أي نوع من أنواع المساعدة فتأبى وتصبر على ما أنت عليه حتى يجعل الله لك الفرج. فهذه من أوهى شبهاتهم، هذه الشبهة من أوهى شبهاتهم. وبذا نكون بحمد الله قد انتهينا من موضوع الكتاب الذي هو الكشف عن 14 شبهة، وبقيت معنا الخاتمة. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إكمالها ليكتمل بذلك شرح الكتاب. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.